فيبقى أننا نلتفت على أن التصويب ما هو؟ نصوب إلى جهة أن الإنسان يلتفت أن المعتقد الإيماني ضروري أن يتحقق في القلب. ها؟ الآن لا، المسألة جوال بعد، أنا ما أقدر أمسك ابني ولما يخلو في غرفته، أنتم أيها الشباب ما ندري ماذا يسمعون وإلى ماذا ينظرون، ما صار الأب يقدر يضبط هذا الوضع إلا بالقسر والجبر وغير ذلك، فندخل من دائرة، ندخل في دائرة ثانية، أن المسائل الأخلاقية لابد تقبل بالإقناع. الصلاة عالي الجانب والدعاء عالي الجانب، هي مناجات مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفرد من البرامج التي عليه أن يعتمدها لبناء ذاته الدعاء. الدعاء يسأل من الله، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الإمام الصادق يقول البلاء ينزل مبرم، مبرم يعني جاي على رأس مصيبة كارثة، لا يرده إلا الدعاء. أن الأديان تعتمد في إصلاح الفرد، تعتمد القدوات. إذا ما يكون في مجتمعنا قدوات صالحة يتعلق بها الناس وتترسم خطاها الناس، المجتمع يروح ملح بعد.
العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ابن عم الحسين، بكتك محاجر شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. من القصر إذ أوثقوك ومسلما، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحات؟ سحبا تجر بأسواقهم. وسيداه أيوا مسلماه، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ والله مثلها يا صاحب لا تظن صارت، والله مثلها يا مصيبتهم مصيبة هد الأجبال، الأجبال ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، الأطفال ما شفنا ميت يجرون بالحبال، ما شفنا ميت يجرون يا بلا يا حبا. نادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك، والله لو يتركونك كان فت قلبي وداويك، يا كان سلمت من كيدهم سليت، يا معلا يا حسين قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامه، اوصيت كان بهالبلد طبت يتامه، يا يقول لهم مسلم يبلغك سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكونين. لما وصل الخبر إلى الحسين كان في زرود، بكى الحسين وبكى الهاشميون، ويلي ثم نادى بحميدة جعل يمسح على راسها، ويلي يا خال ما عودتني بهالفعل من قبل، يا خال الكافي الله من هالأحوال، هي الكافي الله من هي انهلا يا احوى. وما جور يا حسين بول مصيبة، ذبحوا سبعكم ليث الحريبة، مجرور بحبال والله مصيب. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. روي عن مسلم عليه السلام أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، صدقت يا مولانا عليك منا السلام. معروف هذه المقالة تعتبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإيمان هو قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وملابسات هذه الكلمة أن مسلم عليه السلام لما اتفق معه هانئ بن عروة والحارث بن الأعور على أنه يقتل عبيد الله بن زياد، على أنه يدخل في الخزانة ثم يخرج لقتله، ولكن مسلم لم يخرج، فسألوه عن ذلك فقال: خل سمعتها من عمي أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. قال له: هان قتلتنا وقتلت نفسك. هذه العبارة التي تنقلها المصادر التاريخية والتي تنم عن رجل كان قد وقف هذا الموقف المبدئي القيمي، يعني المنسجم مع المدرسة المنتمية لأهل البيت عليهم السلام، الذي يرفض فيها الغدر، الذي تكون فيه المواجهة بشجاعة وهلم جر. هذه المبدئيات وهذه المسائل الوازنة تتمتع بها هذه المدرسة، مسلم كان يتمثل بها، خاصة في موقف الخطير كان ممثل لأبي عبد الله الحسين. إذن عليه أن يلتزم بمنهج الإمام سلام الله عليه. ومن هذه النقطة نتوجه بالنصيحة لأنفسنا جميعا أيها الإخوة الكرام، أيضا نحن الآن نعتبر سفراء عن أهل البيت عليهم السلام. تصرفاتك أيها المؤمن التي أنت تقوم بها محسوبة في التالي على أهل البيت. وذاك مولانا الصادق عليه السلام يروى عنه يقول: يا معشر الشيعة، قد أصبحتم تنسبون إلينا، كونوا زينا ولا تكونوا شينا. موضوع السفارة عن أهل البيت تحدثنا عنه في العام الماضي، ولكن نكتفي فقط بهذه الإشارة من باب الموعظة، أن تصرفات الفرد الشيعي لا يقول أنا مسؤول فقط عن نفسي، لا، أنت عندك عدة انتماءات وعليك أن تحترم هذه الانتماءات في سلوكك، في فعلك، في تصرفاتك، في معاملاتك. عندك انتماء لدين اسمه الإسلام، وعندك انتماء لمذهب اسمه المذهب الاثنى عشري المنتمي لأهل البيت، عندك انتماء لوطن، عندك انتماء لمجتمع، عندك انتماء لأسرة. كل هذه المسائل معتبرة، على المؤمن أن يتحرى بحيث تكون تصرفاته منسجمة مع هذه الحزمة من الانتماءات. ولذلك نسأل من الله عز وجل التوفيق أن نكون في مقام اللياقة في السفارة عن أهل البيت. نسأل يوم القيامة الله يسألنا يقول: هل أنت أديت السفارة عن أئمتك وعكس صورة حسنة عن مذهبك عن دينك؟ الله عز وجل يسأل في يوم القيامة عن هذا. ولذلك هذه المسألة ليست مغفلة في قائمة الحساب عند الله سبحانه وتعالى. هذه فقط بارقة وإشارة ندخل إلى موضوعنا هذه الليلة، الفارق بين المدارس الإصلاحية، الفارق المنهجي. وإحنا حديثنا متسلسل أيها الإخوة، ونريد أن نصل من خلاله إلى هدف واضح. تقدم في ليلة البارحة على أن الإنسان يعمل على الداخل، يصحح الداخل، وهذه هي المنهجية الدينية المعتمدة سواء كان عند الشيعة أو السنة. هذه تعتبر مسألة دينية إسلامية، بل ولعله حتى الديانات السماوية الأخرى فيما صح عنها في هذا المورد، يعني الديانات السماوية التي فيها رسل وكتب منهجيتها في إصلاح الفرد ما هو؟ بناء الداخل، التشفير من الداخل. وذاك تجيني رسائل كثيرة، اتكلم عن الشباب، اتكلم على الألعاب، اتكلم كذا عن الألعاب الإلكترونية، اتكلم عن النت، اتكلم عن مشاهد الإباحية، اتكلم عن الشذوذ، اتكلم وتكلم. فيبقى أنه إذا كان الإنسان لا يملك الضابط التقوي في داخله، لا تنفع ولا مليون موعظة ولا مليون محاضرة، وإنما الاجتهاد فوق المنبر لنبين كيف يكون البناء الداخلي، بحيث أن الإنسان يكون فرد صالح بذاته، من ذاته. وحتى الآن في هذه العصور أصبحت مسألة الاستقامة راجعة للفرد، مو قبل مدينة الطرف ومدينة الهفوف ومدينة كذا، موجود في مجتمع منغلق،
كلش إذا راد يتطور ودوه يقرأ المطوع وحفظ له القرآن. مجتمع مغلق وعاداته هذه متعارفة وأموره وثقافته كلها مجتمع مغلق. الآن اللي يشارك في تربية ابنك وتربية بنتك وتربية أطفالنا العالم بأسره فيما يبث عبر القنوات ووسائل التواصل الميديا بشكل عام، ولذلك كل هؤلاء يدخلون في تشكيل ثقافة، يدخلون جميعاً في تشكيل شخص بنمط معين وفكر معين وتوجه معين. لك تشوف بعض البيوت الأب في وادي والبنت في وادي، والأب في وادي والولد في وادي، وهذه نواجهها في مجتمعنا. حتى مسألة الواحد يريد يخطب بنت مثلا، الأم متدينة ومحترمة والبنت غير شكل. الآن ما صرت تعتمد على والله سلوك الأب أو سلوك الأم أو سلوك البيت، أصبح كل فرد هو يشكل عالمه وثقافته. ولذلك المنهج الديني الآن الذي نريده لمعالجة هذه المشكلة في العصر هو البناء الذاتي، أن تعمل على بناء ذاتك. والحمد لله الذي جعل حسين عندنا بحيث في مثل هذه الفرص نعيد. الخطيب ما يجيب جديد، وإنما فقط نتذاكر مبادئنا ونثير القيم التي نسيناها ونعاودها. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن. إذن الدين دائما يعمل على بناء الداخل، وهذا يعتبر فارق جوهري وخلاف منهجي مع المدارس الوضعية مع احترامنا. نعني بالمدارس الوضعية يعني المدارس الإصلاحية اللي موجودة في الغرب في غير الغرب، اللي ما تصطبغ بصبغة دينية وإنما عندها مشروع إصلاحي، ولكن منهجه برنامجه وضعي. اجتهد طائفة من المختصين الاجتماعيين الأخلاقيين ووضعوا هذا المنهج وصاروا يطبقونه في إصلاح أفراد مجتمعهم. ترى يوجد في الغرب، يوجد برا في ناس جماعة من الإصلاحيين، ترى مو كل الناس هناك منحلين ومنحرفين، لا ما يرضون. في يوجد طائفة من الإصلاحيين ولهم نشاطات وعندهم مكاتب ومؤسسات، أحيانا يكون منتسبين إلى مثلا المؤسسة الدينية المسيحية، وأحيانا يكونون لا دينيين وإنما عندهم حس اجتماعي إنساني. يقول ما نؤمن بالأديان ولا نرى الأديان مثلا منهج يعتمد في الإصلاح، لأنه مسائل روحية وإحنا مسائل روحية ما نقدر نتفاعل معها، صلاة وصوم وكذا. يقول لا، إحنا عندنا اجتهادات ونحط نظريات ونعدل أبنائنا ونعدل مجتمعنا. في ناس يوجد هكذا يعملون، يقول نريد نصلح لكن لا تلزمونا بمنهج معين، إحنا عندنا منهج وضعي. بطبيعة الحال هؤلاء لهم منهجية في الإصلاح، والدين الإسلامي له منهجية، بل أستطيع أن أقول جميع الأديان السماوية تعتمد أن يكون الإنسان منضبط من الداخل. المدرسة الدينية تعلم الإنسان أن ينضبط من الداخل، وبديناها من البارحة قلنا بأن الإيمان لابد حتى تدخل في مشروع بناء الذات لازم تتعرف أولاً أنك مؤمن ولا مؤمن. هذا الأساس في الدخول في هذا المشروع، الأساس قاعدة البناء في هذه القضية، البناء الذاتي، بناء التقوى، ملكة تردعني عن الانحراف اللي يسميها الإمام علي الوازع الديني. هذا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أساس توفر الإيمان أولاً في قلبك. لك ما تستطيع تتعاطى مع الشريعة وأنت غير مؤمن. وذكرنا بأن الإنسان اللي يتظاهر بالفعل والعمل في الخارج وهو غير معتقد يعتبر على حد النفاق، هذا نفاق اجتماعي. والإنسان الذي هو متملك كمعلومات عن الدين ولكن لم يعتقد به فهذا على حد الكفر. فيبقى أننا نلتفت على أن التصويب ما هو؟ نصوب إلى جهة أن الإنسان يلتفت أن المعتقد الإيماني ضروري أن يتحقق في القلب. والليلة المقبلة سوف يكون الحديث بعض الوسائل التي تقوي الإيمان في قلوبنا، وسائل كثيرة ذكرنا منها البارحة البعض، ولكن هذه الليلة نتكلم عن الفارق المنهجي بين مدرسة الدين والمدارس الأخرى ونعرض نموذج واحد. والنقطة الثانية ضرورة وجود القدوة في المجتمعات، لأن القدوة تعتبر من المناهج التربوية التي تعتمد عند جميع الإنسانيين والأخلاقيين. خلنا نشوف البناء الداخلي. البناء الداخلي يعني بحيث أن الإنسان بعد تمكنه من الإيمان ينطلق إقرار بالعبودية كما ذكر البارحة، بعدين ينطلق إلى العبادات. ممارسة العبادة الروحية، السلوك الروحي، هو يبني يقين تدريجاً ويبني إيمان تدريجاً كما أعطينا عليه أمثلة في ليلة البارحة، ما يحتاج نرجع. زين؟ من هذه النقطة بعدها ماذا يكون في مقام التطبيقات؟ أنك تنطلق إلى برنامج آخر وهو برنامج ثقافي، أن تقف على التراث المنسوب للدين لتعزز المسألة السلوكية المتعلقة ببناء الداخل والمنعكسة بدورها على سلوكنا. لأن الإنسان إذا تربى من الداخل، كانت عنده تقوى من الداخل، يعني هذا اللي يسميه إحنا التشفير الداخلي. ما أدري أيام التشفير القديم، أيام التلفزيونات القديمة، يروح للريسيفر يسوي له تشفير حتى الأطفال ما يشوفون قنوات مثلاً غير مرغوبة، صح ولا مو صح؟ الآن لا، المسألة جوال بعد. أنا ما أقدر أمسك ابني، ولما يخلو في غرفته أنتم أيها الشباب ما ندري ماذا يسمعون وإلى ماذا ينظرون. ما صار الأب يقدر يضبط هذا الوضع إلا بالقسر والجبر وغير ذلك، فندخل من دائرة، ندخل في دائرة ثانية، أن المسائل الأخلاقية لابد تقبل بالإقناع. الإقناع منهج أساسي في أن الإنسان يقبل بقناعة، لا أن يقبل وهو مجبور، لا أن يقبل والسياط على رأسه. لا، الدين ما يعتمد هذه المسألة على الإطلاق، وإنما يعتمد وسيلة الإقناع. عندنا في دعاء مكارم الأخلاق اللي هي تعتبر صيغة الدعاء، ولكنها ضراعة إلى الله، يسأل فيها العبد من ربه أن يصلح عنده الشأن الداخلي. إذن من روافد بناء الذات، بناء الداخل، الاستفادة من مادة الدعاء التي قصر فيها الكثير من أبنائنا وبناتنا. مساجدنا قليل فيها أدعية. ليش؟ يصل يا شيخ يلا صل تلاحيج، فما دي عارفين تلاحيج ولا لا، يعني يلا الفرض في الفرض، بعد ما عندنا مجال نروح أشغالنا وأسواقنا، وعندنا هناك بالبلد صلاة اسمها صلاة سوق وقراءة اسمها قراءة سوق، يلا بس خلص للساعة بس يلا فمان الله. والمساجد، بعض المساجد فيها جفاف روحي، يعني فقط تعنى بالصلاة، وإن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الدين يؤخذ كوحدة موضوعية متكاملة. الصلاة تعالج جانب والدعاء يعالج جانب، هي مناجات مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفرد من البرامج التي عليه أن يعتمدها لبناء ذاته الدعاء، الدعاء بعد الصلاة، حتى ورد في الخبر مخ العبادة الدعاء. إذا جث العبد بين يدي ربه وأخذ في الدعاء. ولذلك إحنا مدرستنا المنتمية لأهل البيت عندها ثراء عظيم جداً في مقام الأدعية، مما لا يدع عندك حجة أبداً. إحنا عندنا نقص في مقام الأدعية، يكفينا بس مفاتيح الجنان، وترى مفاتيح الجنان اللي ألفه العلامة الشيخ عباس القمي سواها مذكرة، اللي هو مختصرة يعني مذكرة لنفسه، ثم استحسنه طوره وطلعه، ولا وينك عن البلد الأمين، وينك عن جمال الأسبوع ومصباح الكف عمي وجمال الأسبوع. وإذا مصادر أدعية شيء انتبه، اللي تشوفه مفاتيح الجنان ذا مختصر، ترى مذكرة صغيرة سواها الشيخ عباس، أذكر هل يشوفه شطولة، هذه يعتبر مذكرة مختصرة عن الأدعية المروية عنها البيت، ولا وين؟ إذن إحنا ما عندنا عذر في مقام الأدعية أن الإنسان لا يغفل الدعاء. شو يقول الإمام عليه السلام في مكارم الأخلاق سلام الله عليه، حتى أطلع من هذه النقطة وأنطلق إلى غيرها، يقول اللي ذكرناه في ليلة البارحة: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. هذا دعاء تدعو من ربك، الله إذا سمع يستجيب إذا كان دعاءك صادق، إذا كان بتوجه قلبي، إذا مو فقط لقلقة لسان، لا تتوجه بقلبك، الله إذا رأى الصدق يعطيك هذه الأشياء. لا، ما حد يمنحها إلا الله. في أحد يقدر يمنح الإيمان غير الله؟ جاوبوني. في أحد يمنح اليقين غير الله؟ في أحد يقدر يجيب الرزق غير الله؟ في أحد يعطي التوفيق غير الله؟ إذن اذهب إلى المصدر واسأل من اللي يعطيك هذه الأرزاق، لأن عندنا الأرزاق بمعناها الأعم، وهو أن الأرزاق ليس فقط الأموال، العلم رزق، التوفيق رزق، الهداية رزق، مجيئك الحسينية الليلة هذا رزق، الله رزقك عطاك إياه، وفقك لأنك تأتي إلى الماتم، هذا التوفيق. ولا ترى كثير من الناس ما يعرف طريق الحسينية ولا يدري وين فيه، وذاك أنت اشكر الله على هذه النعمة أن الله عز وجل رزقك هذا الرزق الذي من خلاله تستفيد. إذن يقول الإمام سلام الله عليه: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين. احتاج إلى يقين قوي يا رب. وبعدين يقول سلام الله عليه: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. هذا كل الآن الإمام يتكلم عن أشياء قلبية: إيمان، يقين، نية. الآن لما يتكلم الإمام عن أعمال يتكلم عن شنو؟ مسائل جوانحية، مسائل قلبية. المسائل الجوانحية، المسائل القلبية لا يهبها ولا يعطيها إلا الله. إذن الدين يقول في نصوصنا إذا التزم العبد بها بعد تحقق الإيمان الدعاء يسأل من الله لا يرد القضاء إلا الدعاء. الإمام الصادق يقول: البلاء ينزل مبرم، مبرم يعني جاي على رأس مصيبة كارثة، لا يرده إلا الدعاء. لا نستخف بالدعاء، دائما أدعو ودع الدعاء معك دائما، جوالك حمل فيه أدعية بعد كل فريضة مختصرات. أيها الإخوة الكرام، أنصح نفسي وإياك، إمام المسجد قلوا له بين الفرضين نريد دعاء، ما يخالف محاضرة إذا كان يعتمد تعليم وغيره، لكن بعض الليالي نريد دعاء، دعاء لازم أسمع الدعاء بين الفرضين، ما راح يطلع لأنه ملتزم بفريضة العشاء، بيقعد دين يصلي العشاء، فأنت تلزم يجلس، لازم دعاء. ولذلك نقرأ الدعاء في نوادينا، في اجتماعاتنا، في مساجدنا. ثم يقول سلام الله عليه: ولا تبتليني بالكبر، هذا من مرض القلوب، ولا تفسد عبادتي بالعجب، واعصمني من الفخر وألهمني التقوى. شوف هذه المسائل التي ذكرها الإمام في دعاء مكارم الأخلاق كلها مسائل تتعلق بالقلب: الإيمان، اليقين، النية، الكبر، العجب، الفخر، التقوى. كلها هذه مسائل وين؟ تدور في القلوب. أنا فقط جايب سبع النموذج، ولا دعاء مكارم الأخلاق ارجع وقرأ وشوف ماذا يقول فيه الإمام. والعلمك هو من الدعاء الأدعية المختصرة وليس من الأدعية الطويلة، حتى أن البعض يستثقل أن يقرأه. الآن ننطلق إلى النقطة الأولى لنلاحظ الفارق المنهجي بين المدارس الوضعية والمدارس الدينية في العلاج. طبعاً المدارس الوضعية أصحاب الآراء الوضعية يقولون إحنا ما عندنا مادة روحية تعالج القلب، هم يعترفون على أنفسهم، يقول إحنا منهج روحي ما عندنا شيء اسمه مسجد دعاء، صلاة، صيام، أخلاقيات روحية يتعلق بنبي، يتعلق بإمام. والجابلة بذكر بأنه حتى بعض الممارسات الحسية موجودة في الدين ولها اعتبار عظيم لتقوية الإيمان وليستقيم السلوك عندنا. ولذلك يقولون نحن لا نعتمد المسألة الروحية في برنامجنا الإصلاحي، منهجيتنا تختلف. طيب نحط نموذج، الإنسان الإصلاحي اللا ديني إذا واجهته مشكلة اسمها الشذوذ الجنسي، اللي نسمعه الآن، قام يعطونه مسميات يعني لطفونه المثلية، لهو لواط، ومن أعظم الجرائم ومن الكبائر التي يعاقب عليها الله عز وجل. ولذلك الإنسان يلتفت إلى هذه الجريمة العظيمة. قد البعض البعيد عنكم مبتلى بها، واللي يبتلى بهذا المرض شفاء صعب جدا. ولذلك يبقى حتى إذا تاب يظل الله يبتليه بالصبر، لازم يصبر، لأن هذا المرض إذا ابتلى به إنسان لا يخلص منه حتى بعد التوبة. طب احنا مو جينا نقنط الناس، ولكن هذه من الأمراض التي إذا ابتلى بها العبد خلاص منها صعب، ولذلك يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. المدرسة التي تعتبر نظرياتها وضعية تقول إذا جاوزتنا مشكلة مثل هذه النوع شلون نعالجها؟ يجيبون مجموعة من الأطباء ويجون يقعدون مع الشباب، وحتى يدورون على الجامعات والمدارس عندهم كما قرأت واطلع، عندهم هذه الأنشطة. أنا أذكر الأخ الدكتور يرحمه الله، الأخ الدكتور أحمد، درس 10 سنوات في أمريكا ينقل عن بعض هذه النشاطات. نعم، عنده بنتين هناك، يقول فعلا يجون للمدارس، وذول ناس لا مسيح حتى بعضهم ولا مسلمين ولا شيء، يعطون توجيهات أخلاقية لإصلاح هذه المشكلة. شي يسوون؟ يجيبون مختص دكتور يتكلم، احنا طرحنا الشذوذ، يتكلم عن نتائج هذا الفعل وآثار الوخيمة الصحية، أنه يصاب مثلا بمرض الإيدز والعياذ بالله، هذه الممارسة تجيب أصعب مرض على وجه الأرض وهو الإيدز، فقد المناعة المكتسبة، يعني يصير الإنسان من دون موانع تمنعه من الدخول في أي مصيبة، يعني لو يجي لزكام فيروس صغير يروح فيها يموت، يعني ما توجد دفاعات بالنسبة للجسم، فقد المناعة المكتسبة. طبعا هذا جانب تخصصي، واللي قلناه فقط هي شذرة ثقافية عامة. فيقولون حق هذا الإنسان المبتلى بهذا الدايغو، ترى أنت إذا مارست هذه القضية أو سويت هذه العلاقة تصاب بهذا المرض المصيبة والعلة الكبيرة. فهو شو يسوي الشخص لما يسمع مرض هالخطير لهذه الدرجة؟ يقوم يخاف، فمثلا يرتدع عن القيام بهذا الفعل. لكن هل هذا يعتبر حل نهائي للمشكلة؟ لا، قد يقول لك أنا أسوي موانع وغيره وتمشي المسألة وأمورك طيبة وراحوا. كثير من الناس يعتقد هكذا. إذن وصلنا إلى أن المنهجية المعتمدة عندهم ليست المنهجية الروحية، ولا بناء من الداخل، تخويف بالنتائج، يخوفون بنتائج المرض حتى يرتدع، يقول بعد ترمى على السرير وروح شبابك، روح شبابك تنتهي تموت، فهو يخاف، فيعملون ضغط نفسي بحيث لا يمارس هذا البلاء والعياذ بالله وهذه الجريمة الكبرى. لكن شوف الدين ماذا يصنع. الدين يختلف منهجا عن المنهجية الوضعية المعتمدة عند أولئك الناس. يجي مثلا حق صاحب المرض نفسه هذا المبتلى بالشذوذ، شو يقول للدين؟ ما يقول للدين أنت تصاب بمرض وغيره وهذا مرض خطير يصيبك بمرض المناعة المكتسبة وغير ذلك، وهذه تعتبر نتيجة. الدين يجعل الضغط والتخويف بالنتائج مرحلة رقم 2، مو مرحلة رقم 1. الدين ما يرفضها الفكرة، يقول فكرة جيدة، جيب المختص يثقف الناس، لكن هذا مو رقم 1 في منهجيتنا الإصلاحية، هذه تعتبر رقم 2. إذا الرقم 1 في الدين ما هو؟ يقول علقه بالله، خلي يعرف الله، بحيث إذا عرف الله شلون؟ يقول أنا أستخدم موانع وغيره وأفتك من مرض الإيدز. يقول لا، إذا عرفت الله حتى لو فعلت هذه الأفعال يجيب لك البلاء من دون علة ومن دون سبب. خلق عيسى بلا أب، خلق آدم بلا أب وبلا أم، يجعل النتائج والمعلولات بغير علة، يجيب لك هكذا. ولو كنتم في بروج مشيدة، الله يجي له يقول له اعرف بأنك تتعامل مع رب ما يرد قضية موانع وإجراءات صحية. لا، إذا عرفت هذا الرب هذا الرب إذا اعتقدت بوجوده بأنه سوف ينتقم منك، هذا الرب يكره هذا الفعل، يكره هذه الجريمة، ممارستها تخرج الإنسان عن الواقع الإنساني. يقول الله لو شو تسوي، لو شو تفعل ينتقم منك، حتى لو تحط احترازات وتحط موانع وتقوم بكل الأعمال اللي تقول أنا أدرأ بها هذه النتيجة، لا، الله يأتيك بالنتيجة من دون مقدمات. ولو كنتم في بروج مشيدة، إذن الدين شو يقول؟ يقول اربط الإنسان بالله، فإذا ربطته بهذا الرب هو يتبرمج تلقائيا بالامتناع، لأنه يعلم بأنه سيصاب بلا شك، لأن الله عز وجل منتقم. ولذلك إحنا منهجيتنا تختلف نوعا عن الآخرين، مع احترامنا لنظرياتهم، لأن الناتج هو حراك إنساني عندهم. نحترم الروح الإنسانية عند جميع البشر، مو بس فقط عند المتدينين. اللي عنده روح إنسانية ويهمه إصلاح الناس نحترمه ونحطه على راسنا، زين؟ لكن الكلام الفارق المنهجي. بعدين شو تسوي إذا علمت أن الله مطلع على أحوالك ويدري شو تسوي، وحتى لو تسوي موانع يجيب لك مرض الإيدز والعياذ بالله البعيد ويقضي عليك؟ إذن أنت ارتبط برب تعلم وتعتقد أنه يسبب الأسباب ويجعل النتائج من دون أسباب، وقادر على كل شيء. إذن أنا لن أعصم من الله. وبعدين نستخدم النتائج، نقول له إذا عصيت الله يجي لك كذا وكذا. اجي المدرسة الثانية الوضعية ونصنف منهجيتها رقم 2 ورقم 1. رقم 1 اعرف الله وابن الضابط التقوي في داخلك، ثم بعد ذلك اعلم بأنك إذا ارتكبت هذا الفعل وعصيت الله عز وجل النتيجة تكون مترتبة على المعصية، مترتبة على معصية الله. وهذا هو الفارق النوعي بيننا وبين الآخرين. وضربنا عليه النموذج وهو هذا البلاء العظيم. نأتي إلى النقطة الثانية والأخيرة، أن الأديان تعتمد في إصلاح الفرد، تعتمد القدوات. إذا ما يكون في مجتمعنا قدوات صالحة يتعلق بها الناس وتترسم خطاها الناس، المجتمع يروح ملح بعد. لازم من وجود قدوة أنا أقتدي به. وعندنا في الدين الإسلامي، مع شديد الأسف، أنا هنا أأسف على المنبر أن أذكر هذا، عندنا خلل منهجي في اختيار القدوات. يعني ما يوجد عندنا ضابط قرآني في تقديم شخص على أنه قدوة يقتدي به الناس. كل أحد أجيبه حق الناس وأقول هذا قدوة، ولا لازم إحنا نحط ضوابط شلون نختار القدوة؟ نختار أي أحد حي الله ونجيبه للناس، ها؟ وكإحنا الحسين ليش أسرنا؟ لأن قدوة تجمعت فيه صفات القدوة. وعندنا التشيع بالذات يختلف عن المدارس الإسلامية الأخرى في مقام طرح القدوة، بحيث جعلها في نوع من المثالية العالية. مو هم اللي اخترعوها، القرآن جاء بها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. القدوة الذين نقتدي بهم على مستوى العصمة. وعندنا قدوة من الدرجة الثانية، طبعا العصمة يصطلح عليها العلماء اصطلاحا عندهم بأنها العصمة الاقتضائية، يعني العصمة الواجبة. وعندنا بعدها عصمة مكتسبة تسمى عند العلماء اصطلاحا العصمة الفعلية، يعني هو يتعب على نفسه، يزكي نفسه، يطهر نفسه، مثل السيدة المعصومة، مثل الأكبر، مثل القاسم، شباب مثلكم، مثل جعفر الطيار، كلهم أولى يقولون عندهم عصمة، عصمة فعلية، عصمة ليست واجبة كعصمة الأئمة، وإنما هم تلبسوا بالمبدأ. ولذلك عندنا تقسيم هنا، تقسيم منطقي. تقسيم منطقي ماذا يقول؟ شوف مثلا في بعض الزيارات يقول للإمام أشهد أنك طهر طاهر مطهر. مرت عليكم العبارة لما مرت؟ تمر كثير في الزيارات. العلماء يقولون طهر اسم مصدر، وينكم يا علماء النحو؟ طهر اسم مصدر، والمصدر لا ينسب إلى الذات، ما يصلح ينسبون إلى الذات، ولكن يقولون إذا كان بين الذات. وهذا المسألة المصدرية نوع من الاندماج والاتحاد الشديد، يجوز أن نطلق على الذات مسألة مصدرية. قل لي شلون؟ مثلا واحد من شدة الكرم نسميه كريم، كريم هذا أكرم الكرماء، لكن أقدر أطلق عليه اسم مصدر؟ أقول هذا كرم، يعني صار من كرمه كأنما هو الكرم، مثل ما تقول هذا من شجاعته صار هو الشجاع، يعني بينهما اتحاد شديد لقوتي وشدة كرمه، صرنا نستطيع أن ننسب إلى ذاته المسألة المصدرية وهو طهر. هذا اللي نسميه احنا العصمة عند الأئمة عليهم السلام، طهر. والنقطة الثانية طاهر، طاهر هو عند استعداد لتقبل الطهارة وأن يتلبس بالمبدأ. هذا قسم من هذا النوع، أنه جماعة بإرادة الله التشريعية إذا طبق التشاريع بحذافيرها يصل ليكون مثل السيدة المعصومة والسيدة زينب والعباس والأكبر وجعفر الطيار، اللي عندهم عصمة مكتسبة، لأن ذولي مو معصومين مثل الأئمة، إنما عصمتهم عصمة مكتسبة. حتى العقيلة زينب إذا تقول لها أنت من أهل الكساء تقول لك لا، لو نقول للعقيلة زينب أنت كالحسين تقول لا، لست أنا هذا، أو لك عصمة واجبة، اسم اقتضائية، مقامهم الإلهي يقتضي أن يكون في هذه المرتبة من العصمة. بعدين مطهر، يعني الله تدخل بطريق وآخر وطهره، وهذه على مساوي، يعني الأول يعتبر مصدر والثاني فعل والثالث مفعول، لاحظ فاعل والثالث مفعول، يعني هو فعل تلبس بالمبدأ وعنده استعداد، والأول تطهير من الله سبحانه وتعالى، والثالث ما هو؟ تدخل الله بعناية خاصة لما رأى عنده الصدق وفقه، أعطى توفيق، مثل ما وفقك أنت لتأتي إلى المأتم إلى تأتي إلى الحسينية. إذن عندنا درجات في مقام القدوة، ثم يأتي الصلحاء الأخيار العلماء، هؤلاء أيضا قدوات لمجتمعاتنا، ويجب أن يكونوا قدوات لمجتمعاتنا، لأنهم تتوفر فيهم صفات قياسية تنطبق مع المعطى القرآني، يصلحون يكونون قدوة. الحسين يصلح يكون قدوة ولا ما يصلح يكون قدوة؟ أنت تقدر تنتقد على الحسين شيء؟ أحد يستطيع من المسلمين أن ينتقد على الحسين شيء؟ وإن كان البعض نقد، هذا النقد راجع عليه، ولكن الحسين يتألق سلام الله عليه في مقام القدوة في أعلى أسقفها. لكن لما نتكلم على مستوانا، يوجد مسلم بن عقيل، بعد أن وين وين الحسين؟ الله ما ترك مجال، يقول عندك مسلم بن عقيل مو إمام ولا نبي، شوف وين وصل. ملايين الشيعة الليلة الآن يقرون على شخص مات من 1300 سنة وهو مسلم بن عقيل. تدرون مسلم بن عقيل بكاه النبي قبل أن يولد، نبي بكى على مسلم قبل أن يولد، يقول أنا حب عقيل حبين. قال ما معليش تحب حبين؟ قال حب لأن عمي أبو طالب يحبه، يحب عقيل، وأنا أحبه لأجل عمي يحبه، وأحب حب ثاني. هذا النبي يقول للإمام علي، يقول أحب حب ثاني لأن ولده المقتول في محبة ولدك الحسين، تبكي عليه عيون الشيعة، فبكى النبي حتى جرت دموعه على لحيتيه، بكى على مسلم وقال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي بعدي. ثم مسلم بن عقيل، تدرون أنه أشبه الناس برسول الله، في شبه من رسول الله مسلم، إذا كان الإمام الحسين ألقى الحجة على العراق بحيث حتى صورة مسلم شبه لرسول الله، يشبهون النبي جعفر والأكبر عليه السلام، والإمام الحسن أشبه من الحسين برسول الله، ومسلم بن عقيل شبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله في صورته الخلقية. إذن إحنا عندنا القدوة في عالم التشيع الحمد لله مضبوطة، إذن عندنا مراتب في مقام القدوة، لكن عندما نجيل النظر في القدوات الأخرى التي تطرح من هنا وهناك، لا نجد ضوابط في انتقاء القدوات مع شديد الأسف. وأنا ذكرت هذا في مأتم الصبطين في عدد السنوات إذا تذكرون عندكم في الطرف، ذكرناه بشكل مفصل، وطبعا حتى لما ذكرت قامت علي الدنيا. مثلا نجد في بعض المرويات بعض الناس يروي عن من؟ يروي عن عمر بن سعد قاتل الحسين، يعني هذا أخليه في أروقة العلم وأطبع العلاقة معه؟ وش يقول؟ يقول عمر بن سعد قاتل الحسين لكنه ثقة، هذا أجيبه وحط يروي عن رسول الله وقاتل فلذة كبد النبي صلى الله عليه وآله. إذن عندنا خلل منهجي هنا، أن مثل هذا ما يدخل في رجال الحديث، ما أخلي له مجال، وثقة هذه أنا أصلا ما أعتبرها ولا ألتفت إليها. ولذلك إحنا عندنا خلل منهجي أن نلتفت إليه في اختيار القدوات وعرضها على الناس، هذا ما يصلح أن أحطه كرمز يروي حديث عن رسول الله موجود في الكتب الدينية التي تعطي ثقافة دينية. يصلح واحد قتل الحسين بن علي أخليه في الكتب الدينية يروي حديث عن رسول الله؟ ما يصير. ولذلك لا ينبغي أنه قدوة لا يتمتع بصفات القدوة القياسية أن يكون قدوة. ليش؟ لأنه سيسوي عندها خلل، يقول يلا هذا جايبينا يروي هو قاتل الحسين بن علي، على الأقل أنا ما قتلت الحسين، لو أخربط ويرون عني ويحبون رأسي وضع زين. وفي ناس تلعب على هالوتر، يقول هذا أسوأ مني، أنا على الأقل ما قتلت الحسين، يلا اركب على موجة الدين. يصير ولا ما يصير؟ هذا يصير. ولذلك القدوة خطيرة، فعلينا أن نلتفت إلى القدوة. المدرسة اللادينية ما تعتبر مسألة القدوة، يقول إحنا بس نعلمك ونعطيك بعض المعلومات الثقافية، لكن قدواتك أنت بكيفك وياها، تريد مثلا تتفاعل مع مغني، تتفاعل مع ممثل، ما علينا منك. هذه الأطروحة اللادينية. الأطروحة الدينية يقول لا، القدوة لابد يكون على مستوى من الورع والدين والتقوى، لأنه مراد منه أن يقتدي به الناس. إذن عرفنا الآن الفارق، وجاء مسلم من هذه المدرسة سلام الله عليه أنه قدوة يعرضها الشيعة على آلاف الشيعة فوق المنابر، لأنه في مستوى القدوة. أول من أعطاه تزكية تجعله في مقام القدوة، القدوة العظمى صاحب العصمة الاقتدائية الواجبة الحسين، قال إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. ونجح مسلم عليه السلام في أداء الرسالة على أبي عبد الله، وكان سفيرا لأهل البيت بجدارة، ولم يرتكب ذلك الخطأ الذي فيه فتك وغدر، ولم يقتل عبيد الله بن زياد، وإلا لكان قد قالوا خلافة الحسين قامت على الغدر، لأنه إذا قتل عبيد الله بن زياد يجي الإمام الحسين إلى الكوفة جاهزة ويصير خليفة، خلاص بكمم الأفواه. يقول تعالى وشنو الحسين هذا موسى بن عقيل قتل الأمير مال الوالي وقتل مسلم وغدر بعد طالع الخزان وقدر غدر مو في معركة، هذا الحسين يعتبر قدوة مال غدر؟ وذلك الله أنقذ مسلم ولم يفعل، لأنه ماذا؟ مسلم متبرمج من الداخل عند تقوى. يقول سمعت عمي عن رسول الله يقول الإيمان قيد، يلا يا شباب قيد الفتك، يعني مسلم عنده قيد إيماني، يعني عنده تقوى وورع، يعني الإيمان موجود عنده وفعل في الواقع، وهذا اللي يبيه الله، أن الناس يصيرون نماذج عن مسلم، عندهم برمجة داخلية، يعني الكنترول يكون من داخل، التوجيه يكون من داخل، اللي يحكم على تصرفاتي وأقوالي وأفعالي الداخل. وذلك مسلم رفض خلافة تأتي إلى الحسين عن طريق الغدر، ولم يقتل عبيد الله بن زياد. وذلك قال لهاني بن عروة، قال لإذن قتلتنا وقتلت نفسك، لأن هاني بن عروة عنده نظرة سياسية، مسلم بن عقيل نظرته شنو؟
نظرة دينية لله سياسة، لله سياسية بالسياسة بالضوابط الدينية. ولذلك نجح مسلم رضوان الله عليه وقال له فعلا قتلت نفسي وقتلتكم، لكن لأجل أن أفوز بالمبدأ ما يهمني أموت. وهذا منطقة مثل منطق علي الأكبر في الطريق الحسين حولق، قال خفقت عيني ورأيت فارس على نجيب أو راكب على نجيب، يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال للأكبر أبا ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا يهمنا وقعنا على الموت أو وقع علينا. هذا منطق مسلم بن عقيل ومنطق الحسين ومنطق الأكبر ومنطق أهل البيت كلهم، بأن الإنسان يهم المبدأ حتى وإن دفع ثمن لأجل هذا المبدأ. ومسلم دفع روحه لأجل مبادئه وقيمه سلام الله عليه. وفعلا عظم الله أجوركم، مدينة بأكملها تقاتل رجل، ومحمد بن الأشعث في 500 فارس يقاتلون مسلم عليه السلام. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. وإذا بالرجال على باب طوعة وهي قد أجارته رضوان الله عليها، وإذا بها قد دخلت عليه دنهض لفاك القوم. يا حيد أريدك مراجل عمك تعيد، قالها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله لرد جمع اللي يجيني ما دام صمصامي بيميني. قال لا عليك ناولين السيف، ناولته السيف فخرج إليهم وهو يقول آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر، إلى آخر قوله سلام الله عليه. وفي خبر حفروا له حفيرة ثم انكشفوا من بين يديه وهي خدعة حربية، وإذا بمسلم عظم الله أجوركم سقط فيها، ولحفرة لبدر بلغ شمشم حفرة ومجيد، ولمسلم وقع بيها والعلم بيد. ثم أخذوه إلى مجلس الإمارة فشتمه عبيد الله بن زياد وقال من ضربه على شفته العليا؟ قال بكير بن حمران أنا يا أمير. قال اصعد به على سطح القصر واضرب عنقه وارمي برأسه وجثته. ألا من مناد ومسلما صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجا زي خاطب حسن، يا بين عمي ردوا ولا تجوني، خانتها للكوفة عقب ما بايعوني. قال لقاتله امهلني وصلي ركعتين، قال صلي إن نفعتك الصلاة. صلى مسلم ولما انفتل من صلاته توجه إلى الحجاز وهو أول من زار الحسين عن بعد. قال السلام عليك أبا عبد الله، الكوفة غدروني وها هم يقتلوني، وما بين الناس وقوف في خارج القصر وإذا برأس مسلم وجثته. ألا من مناد ومسلما ومصيبتا، رموه من أعلى القصر حتى تدكدكت أضلاعه، وأخرجوا هان ابن عروة وقتلوه، ثم أخذوا يجرانهما في الأسواق. ألا من مناد ومصيبته، ويلي يا ماجور يا حسين ضوى المصيب ذبحة وسبعكم ليث الحريب، مجرور بحبال والله مصيبة، ويلي يا صاحب لا تظن صارت مثلها، مصيبتهم مصيبة هد الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، هي ما شفنا ماتا يجرانا، هي بلا يا أحباب. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى جميع الحوائج لا سيما من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء، أرواح الشهداء الطيبة، الفاتحة مع الصلوات.